بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله عندك آية الأنبياء هل تدل على دليل التمانع؟ أحسنت. المتكلمون هم الذين أخطأوا في ذلك، وبعض كما أشرنا إليه بعض أئمة السنة كالعلامة السعدي رحمه الله وغيره، فإنهم ظنوا أن هذه الآية إنما تدل على دليل التمانع، وهذا ليس بصواب. فما هي الأوجه في عدم دلالة هذه الآية على دليل التمانع؟ أحسنت. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أوجه في الرد على ذلك الادعاء. أحسنت. دليل التمانع في افتراض الاثنينية، لو كان العالم صانعان ليس فيه التعدد، بخلاف الآية فإن فيها تعدد. لو كان فيهما آلهة، ولم يقل الرب سبحانه وتعالى لو كان فيهما إلهان، ودليلكم تقولون أنتم لو كان العالم صانعان، فهذا افتراض في الاثنينية، وفي الآية افتراض في التعدد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون. الأمر الثاني، أولا عفوا، قول المصنف رحمه الله هنا فلم يقل أرباب، قال إنما قال فلم، هل هذا صواب؟ أحسنت. هذا كأنه لعل حصل له سهو أو غلط في الفهم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك أحسنت. هم ما أولئك المتكلمون ما يفرقون بين قضية الرب وبين الرب والإله، شيء واحد، فلهذا ما فيش فرق عندهم بين قولهم آلهة وبين قول الله آلهة وبين قول أرباب، عندهم شيء واحد. وما هو الفرق بين الرب والإله عند أئمة الدعوة؟ مثل إيش؟ لا، مثل إيش؟ يعني هذه مثل أي شيء من الألفاظ التي تكون من هذا الباب، مثل الإيمان والإسلام. أحسنت. ومثل الفقير والمسكين، ومثل القضاء والقدر على قول بعض أهل العلم كما تقدم. أحسنت. إذن ما هو الذي كان بعده؟ الوجه عندك. أحسنت. دليل التمانع في الافتراض في شيء ليس بموجود قبل أن يوجد، والآية بعد الوجود، لأنه ذكر أنظر قال لو كان فيهما آلهة، أي لو وجد فيهما آلهة، وأنتم تقولون لو كان العالم صانعان، أنظر، فإما أن يحصل فإما أن يوجد أو لا يوجد، إذن أنتم كلامكم قبل أن يوجد، والآية طريقة تقرير الآية إنما هو بعد الوجود. أحسنت. وأيضا الوجه الثالث الأخير، الوجه الثالث الأخير، أحسنت، أن الله سبحانه، الله عز وجل قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لم يقل لم يوجدا، لأن كلامكم أنتم في افتراض في حصول الشيء وعدم حصول الشيء، فإنه لم يقل لو كان فيهما آلهة لم توجدا، وإنما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا ترى أن قضية افتراض أو افتراض وجود الآلهة إنما هو في قضية الصلاح والفساد، وهذا يتعلق به توحيد الألوهية كما يقوله أئمة السنة رضوان الله عليهم. وأما قضية الوجود هذا يتعلق به من؟ توحيد الربوبية كما هو معلوم. ولهذا قرر الشيخ رحمه الله بعد ذلك أن فساد السماوات والأرض إنما يكون بتعدد الآلهة، وأن صلاح نظام هذا العالم وعدم الخراب فيه إنما يكون لكون الرب أو لكون إله إلها واحدا سبحانه وتعالى. وكان ما ذكر أئمة أو الشيخان رحمه الله في ذلك أن الصلاح كله صلاح العباد والبلاد إنما يكون بتوحيد الألوهية، وأن الظلم والفساد والخراب هذا كله إنما يكون الشرك بالله عز وجل. أمس ما أخذنا كبير شيء، بسم الله قرأ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى.
بسم الله. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يقرر تلك المسائل العظيمة العقدية المتعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن كثيرا من أولئك المتكلمين لا يفرقون بينهما، وأن كثيرا من الآيات التي فيها تقرير الألوهية يجعلونها تقريرا للربوبية، لما ذكر هذا أراد أن يبين في هذه الفقرة مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بتوحيد الله عز وجل، وهي مسألة العلاقة بين التوحيدين. فما هي العلاقة بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ وأئمة الدعوة رضوان الله عليهم من أحسن من بيّن هذه المسألة، تكلموا فيها كثيرا، وهذا موجود في كتبهم. وغاية ما يذكر الأئمة رضوان الله عليهم تلك العبارة المشهورة أنهم يقولون: توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية. ما أظن أن هذه العبارة تحتاج إلى شرح. إيش قلت أنا؟ توحيد الربوبية يتضمن الألوهية، وتوحيد الألوهية يستلزم الربوبية، ما معنى هذا؟ أحسن، العبارة صح. توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أحسن، فما معنى ماذا قلت؟ أعيد أي أولا العبارة الأولى توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، ما معناه؟ أحسنت، لله در. فإن مقصود أئمة الدعوة رضوان الله عليهم لما يقولون بأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، فمعناه أن الإقرار بالألوهية تنبه جزء الإقرار بالألوهية جزء من الإقرار بالربوبية، بحيث أن من أقر الألوهية لا شك أنه لا بد ولا محالة أن يكون مقرا بالربوبية. واضح؟ فمعنى ذلك انظر، من كان مقرا بأن الله وحده هو المستحق العبادة، وأنه هو الذي يذبح له، وأنه هو الذي يتوكل عليه، وأنه كذا، لا بد هذا المقر بهذا لا بد أن يكون مقرا بأنه هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون. لماذا؟ لأنه لا يمكن له إقرار ذلك، أي أن يقر بأنه هو المعبود بحق وأنه هو الذي يعبد بحق، لا يمكن له ذلك إلا إذا اعتقد أولا أنه هو الذي له هذه الأشياء كلها. واضح؟ فلهذا قال أئمة الدعوة رضوان الله عليهم لبيان تلك العلاقة أن توحيد الألوهية أو الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، ومعنى ذلك أن الإقرار بالألوهية فإنه متضمن للإقرار بالربوبية. فمن أقر بالألوهية لا يطالب، انظر، فمن أقر بالألوهية لا يطالب بأن يقر الربوبية. لماذا؟ لأنه لا يمكن له أصلا الإقرار بالألوهية حتى يكون أولا مقرا بماذا؟ واضح إن شاء الله بالربوبية، واضح إن شاء الله. عكس ذلك يقول أئمة الدعوة رضوان الله عليهم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. معنى ذلك أن من أقر بالربوبية كان لازما عليه أن يقر بالألوهية، بمعنى أن الإقرار بالربوبية يكون حجة على ذلك الشخص بأن يقر الألوهية. هذا معنى قلب يستلزم، هذه أصلها ألفاظ المناطقة، التضمن دلالة الشيء على جزء معناه، أليس كذلك؟ فمعناه الإقرار بالألوهية كان من ضمن الإقرار بالربوبية، حيث أن الإقرار بالربوبية وقع بالألوهية، أقصد وقع على شيئين، الإقرار بالألوهية والإقرار بإيش؟ بالربوبية. لكن دلالة الالتزام غير ذلك. فما تعريف دلالته؟ يقولون دلالة الشيء على شيء خارج منه. فمعنى ذلك أن من أقر بالربوبية ليس في ضمن ذلك الإقرار أنه يقر بالألوهية. معناه من اعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ليس في ضمن ذلك الإقرار أنه هو الذي يعبد وحده، وأنه هو الذي يستحق العبادة، وأنه لا يذبح إلا له، أو لا ينذر إلا له، أو لا يستغاث إلا به، ما كان، ليس في ضمن ذلك أبدا. فإنه مطالب بعد ذلك أن يقر أمر الألوهية. واضح ولا ما هو واضح؟ واضح ليس كذا؟ هذا مقصود الكلام الأئمة رضوان الله عليهم. ولهذا لما كان كفار قريش ما تقدم مقرين بالربوبية، هل اكتفي بذلك أو أنه طولب، يعني الشريعة طالبت منهم أن يقروا بماذا؟ بالألوهية. لماذا؟ لأن ذلك لا يكفي، هذه حجة، ولذلك كما الآيات فيها أن هذه حجة، أن تقرون لماذا ما تعترفون كذا، أنتم لا تقول كذا، أفلا تتقون في عبادتي، أفلا تذكر، أفأن سحر، يعني هذا كل، لماذا إذن ما تفعلون، لماذا أيضا ما تقرون بعبادتي ما دام تقرون. فمعنى ذلك أنه لم يكتف بذلك الإقرار، لأنه ليس من ضمن الإقرار بالربوبية والألوهية، فإنه شيء خارج منه. ولهذا كما تقدم معنا قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق، إيش هو المستحق؟ العبادة. هذا مجرد تكرار، بالله هي معلومة عنده، ليس كذلك؟ تقدم معنا في تقريب الشهادتين في كثير من كتب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى، إذن نقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتوحيد الألهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. من يفسر الآن هذه العبارة حتى أنظر أنتم معي ولا لستم معي؟ لا لا، عند المتأخرين. الآن يقول المصنف وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية. هناك كلام جيد للشيخ ابن باز رحمه الله في توضيح هذه الفقرة بما أشرنا إليه، خلاص ما أشرنا إليه. نعم عندك ماذا؟ يعني لما قال المصنف رحمه الله دون العكس، معناه أن توحيد الربوبية لا يتضمن لكنه يستلزم. تنبهوا، هنا قضية يكررها أئمة الدعوة رضوان الله عليهم، يذكر الشيخ سليمان والشيخ أيضا عبد الرحمن في فتح المجيد أشار إليها، وهي الإقرار بالربوبية. لما نقول أنه يستلزم، إنما يقال ذلك في من أقر أصول الربوبية. لكن في الحقيقة يقول أئمة الدعوة من أقر بجميع أفراد الربوبية، بجميع تفاصيل الربوبية، فلا بد ولا محالة أن يكون مقرا بالألوهية. ولهذا يقول الشيخ سليمان قال بهذا نعلم، في أوائل تيسير العزيز الحميد، قال بهذا نعلم أن كفار قريش لم يكونوا مقرين بجميع أفراد الربوبية. لماذا؟ قال أنهم لو كانوا مقرين بذلك لا أقروا بماذا؟ بالألوهية ولا محالة. لما؟ لأن من أقر بجميع أفراد الربوبية، يعني من أقر بأنه الخالق بأنه رب، لا يمكن له أنه يطلب من غير الله عز وجل. ولهذا تقدم معنا أن مما كانت قضية النفع والضر، فلما نسبوا النفع والضر إلى غير الله، هذه الربوبية أخذوها جعلوا لغير الله، فقالوا أن تلك الآلهة التي تنفع ضر. هنا فلو أقروا بأن الله وحده هو الذي ينفع وأنه هو الذي يضر، فلم يمكن لهم بعد ذلك أن يطلبوا النفع والضر من غير الله، ما يمكن. وكذلك لو أقروا بجميع تفاصيل الربوبية لم يمكن لهم أنهم يشركوا في قضية الألوهية. واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. هذا تقدم الفقرة الثانية بدليل التمانع. قال المصنف رحمه الله قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني أتعبدون دون الله عز وجل تلك الأشياء التي لا تخلق شيئا وهم خلقوا، والله عز وجل هو خالقهم. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذه حجة عظيمة جدا، أنتم الآن ما تنظرون في هذه القضية، فإن هذا لا يخلق، ما عنده شيء، ما يستطيع أن يخلق شيئا، كما قال الله عز وجل أصرح من ذلك قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هذه لن يدل على التأكيد، لن يخلق ولو اجتمعوا له. لا إله إلا الله، هذا مثل عظيم كما شرح ابن القيم رحمه الله في الصواعق. قال المصنف رحمه الله هذه الآية من ذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. كيف بعد ذلك أنتم تعبدون هؤلاء وأنتم تعرفون أنهم ما يخلقون شيئا، تجعلون الخلق لله عز وجل فقط، تعتقد أن الله هو الخالق، هل من خالق غيره لدون السبب، تعرف أنه هو فقط، ما بعد ذلك فأناته، يعني لا يتصرف إلا تذهب بعدها، تعبدون من أنتم تعتقدون الخالق هو الله عز وجل، يستلزم كما أشرنا إليه. قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وهذه الآية من تلك الآيات التي حصل فيها الخلاف هل فيها تقرير للربوبية أو تقرير للألوهية. ولكن تنبهوا، الخلاف في هذه الآية، هذه قضية مهمة يتنبه لها، الخلاف في هذه الآية ليس كالخلاف في الآيات المتقدمة، فإن الخلاف في الآيات كان غلط وصواب، أو أقصد أنه كان ما يقول أئمة السنة ما يقول المتكلمون بخلاف الخطأ في هذه الآية، وذلك لأن أئمة السنة بأنفسهم اختلفوا في هذه الآية، فإن منهم من قال هذه الآية فيها تقرير الربوبية، ومنهم من قال هذه الآية فيها تقرير الألوهية، والصواب كما سيأتي أن هذه الآية فيها تقرير الألوهية كما قرره أئمة الدعوة وكذلك الشيخان أبو العباس رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. فهذه الآية وهذا هو الصواب، يقال ما قلنا في الآيات المتقدمة أن فيها تقرير للألوهية المتضمن للربوبية، وليس فيها كما يقول أولئك أو بعض أئمة السنة ويقول كذلك المتكلمون أن المراد بهذه الآية تقرير الربوبية. يقول الشيخ رحمه الله قال وكذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال وفيها المتأخرين قولان، وهذه العبارة وفيها المتأخرين قولان إشارة، وأصلها لشيخ الإسلام رحمه الله إشارة إلى أن السلف لم يختلفوا في جعل هذه الآية تقرير الألوهية، وأن هذا الخلاف بين أئمة السنة إنما حصل بعد، وهذا فيه نظر، فإنه ثبت عن غير واحد من السلف أيضا أنهم فسروا الآية بالربوبية وأن المراد بها تقرير الربوبية. فإذا الخلاف، لذلك قلنا الخلاف في هذه الآية ليس كالخلاف في الآيات المتقدمة، فإن ذلك الخلاف كان بين أهل السنة وبين المتكلمين، وهذا خلاف بين المفسرين. ولهذا تجد أن الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكر القولين، ذكر القولين، القول بأن فيها تقرير الربوبية، القول بأن تقرير الألوهية، ثم قال كلاهما حق، أي كلا القولين حق، والقرآن قال دل على القولين، ثم بعد ذلك رجح، وهذا من الغرائب، القول الأول وهو القول بأن فيها تقرير للربوبية. على كل من أراد يرجع إلى أضواء البيان عند الآية. قال المصنف رحمه إذن ننظر الآية حتى نفهم. يقول الله عز وجل قل لو كان معه آلهة، نقرأ. قال وفيها المتأخرين قولان، القول الأول لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والمراد بمغالبته إزالة ملكه، لاتخذوا سبيلا إلى إزالة ملكه كما يفعل بعض المتكلمون، وهذا في تقرير لماذا؟ للربوبية. فمعنى ذلك يقولون معنى الآية لو كان معه آلهة، أي لو كان مع الله عز وجل آلهة كما يقول كما يزعمون أولئك، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لحاولوا أن ينازعوا الله عز وجل في العرش، وحاولوا نعوذ بالله مغالبة الرب سبحانه وإزالة ملكه كما يفعل الملوك أو بعض الملوك في الدنيا، فإن كل أحد يريد أن يغلب على الآخر وأن يأخذ ملكه وأن يزيل ملكه. فإذا لو كان هناك آلهة غير الله عز وجل لأرادوا ذلك، هذا هو المعنى الأول. قال المصنف رحمه الله أحدهما لاتخذوا إلى سبيل، هذا تقرير لماذا على هذا القول؟ تقرير الربوبية، أحسنت. والمعنى الثاني قال والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، هذه عبارة ابن عباس، فهذا ترجيح، يعني يقول هذا إمام المفسرين إمام السلف في التفسير ابن جرير ما ذكر إلا هذا القول، فهذا يدل على أن خلافه غير صواب، لا شك أن خلافه غير ما هو صواب خطأ، لكن هل يقال أنه لم يقل به أحد من السلف؟ هذا هو الإشكال. قال الشيخ رحمه الله وهذا الذي ذكره ابن جرير وغيره، وهذا الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، أي لم يذكر غيره هذا القول الثاني، ومعناه أن ابن جرير لم يذكر إيش القول الأول، ولهذا قال هذا المتأخرين، معناه أن السلف كابن جرير ما كانوا يعرفون القول الأول، هذا مقصود الشيخ رحمه الله. قال وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره إلا اتخذوه سبيلا بالتقرب إليه، ومعنى ذلك معنى هذا أنه لو كان مع إذا لم تغوا أي لعبدوا الرب سبحانه لتقربوا إلى الله عز وجل بالعبادة لاعترافهم بفضل الرب سبحانه وإلهيته أنه الإله الحق. إذن يقول تكون معنى الآية على هذا لو كان مع الله عز وجل آلهة، تلك الآلهة لحاولت بل لتقربت إلى الله عز وجل العبادة، وهذا معنى حق ودل عليه قوله أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب رحمة يخافون عذابه، فمعنى ذلك أن أولئك المدعوون من دون الله عز وجل كما ورد في حديث المسعود أن كان ناس من الجن يعبدون أو ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فكان أولئك يعبدون ناسا من الإنس مثل يعبدوا ناس من الجن، فكان أولئك الذين عبدوا أسلموا فكانوا من المؤمنين. لكن الشاهد من ذلك أن أولئك المدعوون من دون الله الذين يعبدوا دون الله فهم لو هم آلهة افتراضا ما هم آلهة، لكن لو أمكن أن يكونوا آلهة حقا أنهم آلهة من دون الله عز وجل لكان هؤلاء لعبدوا الرب سبحانه، لعبدوا الرب ولتقربوا إلى الله عز وجل بجميع العبادات. هذا لو وجد الحقيقة ما هو موجود، كما قال عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فمعنى ذلك إذن أنه لو وجد آلهة من دون الله عز وجل وتعبد آلهة تكون بحق، تلك الآلهة كانت حريصة إلى عبادة الله عز وجل وأن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى. واضح هذا المعنى؟ فإذا على المعنى الثاني، على المعنى الثاني يكون تقرير لماذا؟ للألوهية، وأنه معنى هو الذي يستحق العبادة. حتى تلك الآلهة التي يدعون أنهم آلهة في الحقيقة لو افترضنا أن هي آلهة بحق لحاولت إيش أو لحرصت إيش عبادة الله عز وجل، أنها تتخذ العربي سبيل أنها تعبد سبحانه وتعالى. إذن هذا يدل على أن عبادتها بحق، لأنه إذا كانت تلك الآلهة المفترضة التي ليست بموجودة لو كانت موجودة لعبدت سبحانه، فمن باب أولى أن تكون تعبدون سبحانه. قال هذا جميل. قال المصنف رحمه الله والثاني وهو صحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. معنى لاتخذوا بالتقرب إليه إيش معنى هذا لاتخذوا سبيلا؟ لعبد الله لعبد الله معنى لاتخذوا سبيلا تقرب إليه إلى عبد الله عز وجل، لكانوا حريصين في عبادة الله سبحانه وتعالى لاعترافهم بفضل الرب سبحانه. قلنا هذا المعنى هو الحق. المعنى الثاني الذي رجحه الأئمة رضوان الله عليهم هو الحق. والمعنى الأول الذي رجحه شنقيطي وغيره من أئمة السنة ليس هو الصواب، وذلك لأمرين يشير إليهما، أشار إليهما أبو العباس ويشير إليهما كذلك ابن أبي العز رحمه الله. الأمر الأول أن قوله سبحانه وتعالى إذا لابتغوا، لأن القضية هنا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فإن هذا الفعل تعدى بإلى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ولو كان بمعنى المغالبة كما يقوله كما يقول أصحاب القول الأول لتعدى بعلى. لو كان معنى الآية إذا لابتغوا أي لغالبوا الرب سبحانه ونازعوه في ملكه، لو كان معنى كذلك لعدي بعلى، فقيل إذا لابتغوا على ذي العرش سبيلا. فلما عدي بإلى دل على أن المراد ذلك التقرب والعبادة، المراد بهذا التقرب والعبادة. ويدل على الأول أنه إذا عدي بإلى يكون معناه العبادة، قوله تعالى إن هذه تذكرة، ذكر المصنف رحمه الله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي عبد الله سبحانه وتعالى كان من يحرص تقرب إلى الله عز وجل. وإذا عدي بألا مثاله الرجال قوم على النساء، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ذر قال الله عز وجل فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما المراد هنا فلا تبغوا عليهن سبيلا؟ معنى المغالبة، لكن انظر ترى أنه عدي بماذا؟ الفعل بعلى، فإذا عدي بعلى يكون بمعنى المغالبة، وإذا عدي بإلى يكون بمعنى التقرب والعبادة. واضح؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه في الآية ما يدل على أنه ليس المراد بها تقرير الربوبية. لماذا؟ لأن الله عز وجل لو كان معه آلهة كما يقوله كفار قريش، ولو نظرنا إلى عقيدة كفار قريش هل كانوا مقرنين بالربوبية وما كانوا مقرنين بالربوبية؟ ما هي القضية التي كانوا ينازعون فيها؟ قضية الألوهية ما هي قضية الربوبية. فإذا قوله كما يقولون، انظر كما يقولون، يدل على أن المقصود هنا تقرير إيش؟ الألوهية. هم يناقشون، انظر، في كون الله عز وجل هو وحده الإله وأنه لا يكون معه إله آخر بحق، ويقول نجعل الآلهة إلها واحدة، إن من قيل لا يستكبر يقول إن لتير التي لا شاعر من، يعني كان النقاش بينه وبين عسلم أن يجعل إله واحدا، أما أن الخالق واحدا وأنه لا يمكن مغالبة، ما كان هذا يناقشون في هذه القضية أصلا. والله عز وجل الآية، انظر هذا الاعتقاد نسب إليه، قال لو كما يقولونهم، وهم ماذا يقولون؟ يقول أن هناك خالق آخر، ولا يقول أن هناك إله آخر، هم يقولون أن هناك، ما يقول أن هناك إله خالق آخر، وإن يقول أن هناك إله آخر، فقولوا إذن كما يقولون يدل على أن المقصود بالآية تقرير إيش؟ الألوهية. وهذان الوجهان ذكرهم أن أشار إليهما، لكن بهذا الإيضاح إن شاء الله تفهم هذه الفقرة. نعيده. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله، قال وفيها المتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذا إشارة إلى إيش؟ الوجه الأول الذي هو أنه عدي هنا بإيش؟ بإله، فيكون بمعنى التقرب إيش؟ والعبادة. أحسنت. قال والثاني، الثاني قال وذلك أنه قال تعالى، هذا وجه ثاني، وذلك أنه قال تعالى لو قل لو كان معه آلهة كما يقولون، كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، ماذا كان اعتقادهم؟ بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله. فإذن هذا كان النقاش بينهم وبين النبي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال بخلاف الآية الأولى. الإشكال في قولي بخلاف الآية الأولى، ما هو المقصود بالآية الأولى؟ قلنا في دروس سابقة المراد بالآية الأولى آية ليه، لماذا قلت آية الأنبياء؟ لأنه كان آخر الكلام أو لشيء آخر؟ ها؟ نعم، نحن قلنا قول في دروس أن المراد بالآية الأولى آية المؤمنون، لكن ما هو ظاهر في كون آية المؤمنون؟ كيف ترون أنتم؟ ها؟ ها؟ لماذا؟ لماذا؟ ها؟ قضية التمارق قد انتهينا منها. إذن أي آية ستكون؟ لا آية الأنبياء إشكار قلنا تقرير بها حتى المؤمنون قلنا لكن قلنا المؤمنون فيها تقرير اللي هي مع إيش تضمن الربوبية كما قلنا. على كل الشيخ رحمه الله وقع في كلامه بعض الإشكال، قلنا أصل الكلام هذا الكلام ما فيه واضح، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله له عبارة واضحة يوضح هذا، يقول بخلاف الآية الأولى وهي قوله ما اتخذ الله من ولد، هذا أبو العباس نفسه قال بهذا، لكن تكتبون كلامه سريعا. قال أبو العباس وهذا في دار التعارض التاسع 350، قال والآية فيها قولان معروفان للمفسرين، هذا ترى أنه القول الثاني أيضا ما يقول أنه قول أهل البدع قول المتكلمين، يقول قولا معروفان للمفسرين. قالوا الآية فيها قولان معروفان للمفسرين، أحدهما لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي بتقرب إليه والعبادة، وهذا اللي جعله إيش المصنف الثاني ليس كذلك. قال والآية فيها قولان معروفان للمفسرين، أحدهما أن قول لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي بتقرب إليه والعبادة، والثاني بالمغالبة بالممانعة والمغالبة الآية الثانية، والأول هو الصحيح. ما هو الأول؟ بالتقرب إليه العبادة. قال الأول هو الصحيح، فإنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يكونوا يقولون إن آلهة تمانع وتغالب، هذا الوجه الثالث أشرنا إليه. قال فإنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يكونوا يقولون، أي ما كان هذا اعتقادهم، أن آلهتهم تمانعه وتغالبه. قال بخلاف قوله، هذا الآن هذا اللي أريده، قال بخلاف قوله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. إذن ترى أنه فسر كان المقصود الآية الأولى هي آية المؤمنون. قال بخلاف قوله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ذكر الآية تقول بخلاف آية المؤمنون. فهذا في الآلهة المنفية ليس فيها أنها تعلو على الله، فهذا في الآلهة المنفية ليس فيها أنها تعلو على الله، وأن المشركين يقولون بذلك، وأن المشركين يقولون بذلك في الصواعق المرسلة أيضا يضح نحو هذا، المجلد الثاني 462. إذن انتهينا أيضا من هذه الفقرة، هذه الفقرة فيها تقرير ماذا؟ ما موضوع هذه الفقرة عندما أسأله؟ معي ولا لست معي؟ هذه الفقرة عندك يا علي تعد، هذه الفقرة التي قرأناها ما موضوعها؟ أحسنت، يعني بيان العلاقة بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فما هي العلاقة بينهما أو النسبة بينهما؟ أحسنت، أن الألوهية تضمن ربوبية والربوبية تستلزم الألوهية. أحسنت، قرأ عبد الرحمن.
قال الشارح رحمه الله ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وطاها وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل والسجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة ياسين وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة للعباد وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين، توحيد الرحمن الرحيم، توحيد مالك يوم الدين، توحيد إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد اهدنا الصراط المستقيم، توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به.
بسم الله. تقدم معنا في الدروس السابقة في بدء شرح الفقرة الأولى أن لأهل السنة والجماعة مسالك في تقسيم التوحيد، أليس كذلك؟ وأن المصنف رحمه الله ذكر هذه المسالك، أليس كذلك؟ فالمسلك الأول يتقدم معنا تقسيم التوحيد إلى كم؟ إلى ثلاثة: الربوبية والألوهية، وهذا هو المسلك الثاني. لهذا يعنون لهذا مسلك آخر في تقسيم التوحيد، ما في كبير شيء هنا. وإنه لما ذكر المصنف ذلك المسلك راجع وذكر لك المسلك الثاني لأهل السنة في تقسيم التوحيد، وهذا المسلك هو تقسيم التوحيد إلى قسمين فقط، وهو الذي عليه كثير يوجد في كلام الشيخين كثيرا، أبي العباس رحمه الله وكذلك ابن القيم، كلام أئمة الدعوة كثيرا فيما يكون التقسيم الثلاثي: ربوبية الأسماء والصفات والألوهية. أما كلام أبي العباس كثيرا وكلام الشيخ كذلك الحافظ الحاكم في معارج القبول كثيرا أيضا من أئمة السنة أن مسلكوا هذا المسلك هو تقسيم التوحيد إلى اثنين. القسم الأول، انظروا، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، جعلوا قسما واحدا، وهذا لا شك أضبط من حيث التقعيد. لما؟ لأن توحيد الربوبية ما ضابطه، ماذا نقول؟ توحيد الله بأفعاله، وأفعاله من جهة من إيش؟ من أسماء وصفات. فتوحيد أصلا معناها توحيده بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فكلها داخلة في ماذا؟ في توحيد الأسماء والصفات. فالأفعال والأسماء والصفات كله باب واحد، فلذلك قالوا هذا قسم. والقسم الثاني المتعلق، معناها هم قالوا التوحيد على نوعين: توحيد متعلق بالعبد، وتوحيد متعلق بالرب. هذا يكون واضح للغاية. توحيد متعلق بالرب هو توحيده بأسمائه وصفاته وأفعال، هذا له، يقال ليس لأحد غيره، تهين. النوع الثاني هو توحيد متعلق بالعبد، وهو توحيد الألوهية، أن العبد ما يفعل من أفعاله يجعلها لمن؟ لله سبحانه، هذا توحيد الألوهية. إذن هم يقولون النوع الأول هو التوحيد المتعلق بالرب سبحانه، له أسماء كثيرة: التوحيد العلمي، ويقولون التوحيد القولي، ويقولون التوحيد الخبري، يقولون توحيد علمي، توحيد قولي، يقولون توحيد خبري، ويقولون توحيد الصفات. هذه كلها أسماء لمسمى واحد. النوع الثاني يقولون التوحيد الإرادي، إرادي معناه تعلق بإرادة الله أنه يفعل لله، لا يفعل هذا إلا لغيره، لا يكون مريد إلا الرب سبحانه، إلا رب. يسمون التوحيد الإرادي، ويسمون التوحيد العملي، انظر ذاك علمي وهذا عملي، توحيد العلمي، ويسمون توحيد القصد، ويسمون توحيد الإلهية أو الألوهية، ويسمون توحيد العبادة. له أسماء كثيرة، أشار الشيخ سليمان في أول تيسير جملة من أسمائها، ذكر هذا 6 و7، فقال هذه كلها أسماء لتوحيد الألوهية. إذن أي نعم تقدم نعم في الأصل الأول. إذن تنبهوا، هذه أسماء لمسمى واحد. الشيخ بن باز له فتوى جميلة في أوائل مجموع الفتاوى، سئل ما هو التقسيم الصحيح للتوحيد، فقال كله صحيح، قال من قسم إلى قسمين صحيح، أصاب، من قسم إلى 3 قال صحيح، من قسم كله صحيح. لماذا؟ لأنه كله في تسهيل العلوم، كله وليس في الأصل فيه التسليم، حتى ليس فيه مقصد مثلا سيء، كله لبيان حقوق الرب وحقوق حقوق الرب سبحانه والحقوق وإثبات ماله، كله لبيانه. فلذلك من قسم إلى قسمين إلى 3 إلى 4. أهم شيء أن يعتقد الاعتقاد الصحيح وأن لا يخالف ذلك. إذن هذا ما يحتاج إلى قراءة، ليس كذلك؟ نحتاج إلى قراءة، قرأنا صحيح، قرأنا. إذن واضح إن شاء الله، هذا فقط ما أشرنا إليه. فالأول قلنا يدخل فيه الرؤية والأسماء والصفات، والثاني التوحيد لله، ما في كبير شيء. الأول متعلق بالرب، والثاني متعلق بفعل العبد، ما في كبير شيء. لكن تريدون نقرأ سريعا؟ فما ذكر المصنف رحمه الله، إذن هنا قلنا يعنون مسلك آخر في تقسيم التوحيد وبيان أهميته، وبيان أهمية التوحيد. فإنه ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في المدارك في بيان أهمية التوحيد، وأن مما يدل على أهمية التوحيد أن القرآن كله متضمن للتوحيد، كما يقول ابن القيم رحمه الله أن كل سورة في القرآن متضمنة للتوحيد، شاهدة به داعية. الكلام طويل حول هذا، وهو المصنف رحمه الله نقل جزءا منه ثم فصل كيف يكون القرآن كله توحيد، ذكر لعل هذا يحتاج إلى مثلا إعادة، سنعيده ولا ما دام آخر الأسبوع تصبرون قال نقرأ، لعلكم تعبتم. هنا فقط في قوله هنا وغالب سور القرآن متضمن لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن إيش؟ أي لكن أقصد كلام الشيخ رحمه الله، قال وغالب سور القرآن متضمنة لنوعية التوحيد، بل كل سورة في القرآن مبتدأ خبره. ها ماذا كان المصدر؟ يعني كما قلنا قال في أول كتاب من أبي العيد حتى قال بعض إخواننا الله يصلحه، قال ابن العيد كأنه كان يشتغل قال في الخياطة، يعني يجمع، يريد يجمع هذا وهذا وهذا فيحصل له حذف من هذا. أصل كلام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم قال بعد هذا بل كل سورة في القرآن متضمنة للتوحيد، حذف الخبر، هذا كلام كله حذف، انتقل الذي بعده. إذن بقي هنا مبتدأ ما في خبر، كيف يكون كلام صواب؟ مبتدأ ما في خبر، بل كل سورة في القرآن. طيب إيش كل سورة في القرآن؟ قال فإن القرآن أبدا كلام قال الكلام هذا إعراب على انظر قال بل غالب سور القرآن متضمن لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، لو قال بل كل القرآن ممكن، لكن قال بل كل سورة في القرآن، إيش كل سورة في القرآن؟ هذا يحتاج إلى خبر، كيف يقدر؟ لو قال بل كل القرآن يكون كلام واضح، لكن لما عين انظر بل كل سورة في القرآن ايش بعده؟ مضاف اليه، ايش لابد من خبر، اي ايش احصل اي سورة في القرآن؟ لابد كلام بعده، وهذا الكلام موجود في مدارسها، ترى في مدارس السالكين هكذا، وغالب سورة ثم قال بل كل سورة في القرآن هكذا في مدارسها، بل هي كل سورة فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية اليه، ثم قال فإن القرآن بعده. اذا هذه الفقرة التي في مدارس السالكين حذف من ابن العز رحمه الله وانتقل الذي بعده.
موجود عندكم؟
جيد الحمد لله، ما نظرت هذا. إذا موجود الحمد لله، جيد موجود هذا في الحاشية حق المؤسسة، جميل. قال وغالب سور القرآن متضمن لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن
موجود هذه عندك موجودة؟ ها؟
ها؟ جيد جيد موجود. بل كل سورة في القرآن فهي نعم هذا الذي فهي ضمن التوحيد، بل نقول قول كل بعد ذلك واضح.
أحسن جيد
إلى هنا. قال يقول الإشارة تعود يشركون ما لا يخلق شيئا هذه منصوصة أن تعود الألوهية. لا 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 الكلام في الآية التي فيها نقاش ما يحتاج إلى هذا، المصنف قد نص هذا الكلام لشيخ الإسلام وقد نص على مقصوده. لو مثلا ممكن نجتهد فيها لو لم نجد نصا للشيخ رحمه الله. أنا كنت من قبل في الدروس السابقة ما وقفت على هذا، كنت أقول من جهتي فهمي قلت هذا يريد بآية المؤمنين. قال هناك من أهل الباطل من يذكر للتوحيد قسم من يذكر للتوحيد قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية، فما هو الرد الشافعي على التقسيم؟ قد بينا الرد على هذا في دروس تقريب شهادة الإسلام، كذلك بينا الإشكال فيه وأن هذا قول باطل وأن هذا مذهب الخوارج وأن هذا التقسيم لا يسلم. لماذا؟ لأن له مغزى غير سليم وهو تكفير الحكام، لا سيما وهم يجعلون توحيد الحاكمية أشد وأشد من توحيد الألوهية، حتى إنهم وصل من درجة أنهم قالوا معنى لا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله كما كانت الخوارج تقوله. على كل هذا باطل، لأن يراد به أولا يراد به الباطل، يراد به صاحب له هدف باطل وهو تكفير حكام المسلمين. والشيء الثاني توحيد الحاكمية غاية ما في الأمر الحكم لله، هذه عبادة. لو فتحنا هذا الباب معناه أي عبادة نجعلها قسم مستقلا سنقول توحيد الذبح، توحيد الاستغاثة، توحيد الدعاء، توحيد إليك كم سيكون معنا إذن أقسام التوحيد عليها؟ هذا غلط. فأئمة السنة يقولون الحاكمية إما يمكن إرجاع الألوهية باعتبار أنها فعل العبد، فعلى العبد أن يتحاكم إلى الله ورسوله فتكون من توحيد الألوهية، أو يقولون يمكن إرجاع إلى الربوبية بمعنى أن الحكم لله عز وجل كما أنه الخالق الله، فالحاكم هو من؟ الله عز وجل، الحكم إلا لله. فإذا إما أنها داخلة في الربوبية أو داخل الألوهية وجعلها مستقلا نوعا مستقلا، فمعنى ذلك إخلال بالتقسيم، لأن لما تقول هذا قسيم لذلك الشيء لابد أن يكون مساويا له، وهو ما يكون هذا سيدخل تحته كيف تجعله؟ فلو فتحنا قلنا هذا الباب سنقول توحيد الذبح، توحيد الاستغاثة، توحيد كذا، وعدد بعدها قل التوحيد انقسم إلى 100 ما هو إلى 200. إلى هنا بارك الله فيكم.